كنتم مع SBS عربي 24.
كل التحيات لكم مستمعينا وأهلا بكم في هذه النصف ساعة، وأكيد مكملين في مشوارنا معكم لغاية الساعة 11 بتوقيت سيدني وملبن. كنا في الساعة الأولى مستمعينا طرحنا عليكم موضوع أساليب التربية وكيف تختلف بين تلك المتبعة بأستراليا وبين المتبعة في الوطن العربي. طبعا ولا نريد أن نصف إحداها بالسيئة بشكل مطلق أو الممتازة بشكل مطلق، فكل أسلوب ومنهاج له إيجابياته وسلبياته.
صحيح ديالا، ومن الأمور التي قد يواجه الأهل المهاجرين الذين يقيمون في أستراليا صعوبة هي تعليم الأطفال لغة آبائهم وأجدادهم وهي اللغة العربية.
طبعا من المعروف أن اللغة في معظم الأحيان تشكل هوية الفرد وطريقة من طرق تعبيره عن ذاته، ولكن بالنسبة للطفل يبدو الأمر أكثر تعقيدا، حيث قد يخلق لأهله الكثير من المبررات كي يتهرب من تعلم اللغة العربية، من بينها مثلا حجة أن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية وأكثر اللغات انتشارا وغيرها.
نعم، وكانت SBS قد أطلقت الأسبوع الماضي مسابقة لغات الوطنية للإطلاع على معنى أن يتعلم الطفل ما بين العمر 4 سنين إلى 18 سنة لغة غير الإنجليزية. ومن هذا المنطلق أحببنا أن نستضيف أحد معلمي اللغة العربية في أستراليا، السيد حسن شخشير، وهو معلم في مؤسسة نون عربيك. صباح الخير.
صباح النور، أهلين في السنة.
صباح الخير سيد حسن، ولكن للتوضيح حضرتك سيد حسن، أنت مؤسس طبعا أنت معلم أيضا، ولكن مؤسس هذه المؤسسة نون أرابيك، وأيضا مؤسس تطبيق ومنشئ لتطبيق بعنوان نون أرابيك. فأولا صباح الخير وشكرا لوقتك معنا بهذا اليوم في صباح هذا اليوم. شكرا.
صباح النور، كل الشكر لكم.
طبعا سيد حسن، حضرتك عندك خبرة في التعليم، ويبدو أنه أساليب التعليم وتعليم تحديدا اللغة العربية للأطفال متنوعة ومتعددة، وأكيد اختلفت من زمان إلى الآن، وأيضا من بلد إلى آخر في الوطن العربي تعليم اللغة مختلف أكيد عن تعليمها في أستراليا. فبدنا منك سيد حسن تعطينا فكرة عن الأساليب اللي يجب اتباعها الآن في هذا العصر وفي هذا البلد تحديدا لتعليم الأطفال وتحبيبهم وترغيبهم في تعلم اللغة العربية.
الحقيقة أول أكبر تحدي وأهم أسلوب اللي هو تعريفهم بأهمية اللغة العربية. واللي صاير إنه الطفل لم يعد يشعر بأهمية هذه اللغة وإنها لغة محترمة وإنها لها فرصها. فلا بد أن يتعرف الطالب عن مكانة هذه اللغة وإنها جزء من الكيان اللي قد تفتح له باب على ثقافة أخرى وفي متع أخرى ممكن يحصلها من خلال تعرفه على هذه اللغة. لها فوائد ذهنية، تعريفه بهذه الفوائد، فوائدها العقلية، كل هذه الأمور تجعل من الطالب أقرب وأحرص لتعلم اللغة العربية.
نعم، يعني في أكيد سيد حسن تحديات بتواجهك وأيضا تواجه المعلمين عند تعليم اللغة العربية، خبرنا شوي عن هالتحديات.
هو يعني أكبر هذه التحديات في عقلية الطفل أولا وفي عقلية المدرس ثانيا. المدرس يعني أحيانا يشعر أنه محدود الوسائل، محدود الإمكانات. الطالب كما ذكرت يشعر أن ما الفائدة، هو في شك في فائدة مثل هذه اللغة. لغة مهمشة في البيت، مهمشة في المدرسة، مهمشة في المجتمع، فما الفائدة؟ فهو في حالة شك من فائدة هذه اللغة. يعني أكبر تحدي عملي عندما أنظر للمناهج تحديدا، أرى أنه غالبية المناهج الموجودة ليست وليدة بيئة الطالب، إنما هي مناهج مستوردة، قد تكون مصرية أو لبنانية أو غيرها من المناهج، فهي تخاطب بيئة معينة، فيحس الطالب بفجوة ثقافية ما بينه وما بين هذه المناهج، أو إنها أحيانا تكون مناهج مترجمة أو ناقلة لتعليم بعض المهارات من خلال الاقتباس. يعني مثلا تحديات اللغة الإنجليزية تختلف عن تحديات تعليم اللغة العربية، فتجد أن الكتاب ينسخ نسخا ما هو موجود من تمارين وغيره في طريقة العرض في اللغة الإنجليزية لينقلها للغة العربية، وهذا أيضا تحدي آخر يجب تجاوزه بتوفير أدوات مناسبة ومناهج مناسبة تساعد الطالب والمدرس في آن واحد.
نعم سيد حسن، كما ذكرنا من قبل أنت صاحب مؤسسة نور للعربي وكذلك تطبيق نون لتعلم اللغة العربية. كيف حددنا كيف تساهم الوسائل التكنولوجية لمساعدة أطفالنا لتعلم اللغات؟
الوسائل التكنولوجية بدت جزء من حياة الطفل. أطفالنا الآن لا يستطيعوا أن يبتعدوا عن التكنولوجيا، وكثير من الوسائل الموجودة هي من حيث المعلومة موجودة متوفرة في الكتب، متوفرة على الإنترنت، إلى أنه ليست قريبة إلى نفوس الطفل. ولذلك الآن الوسائل الموجودة يجب أن تقترب أكثر من نفسية الطفل، وتكون هنالك طريقة في تغيير طريقة العرض. طريقة العرض ما زالت ثابتة في غالب الأحيان. حقيقة أنا أنظر إلى حتى إلى بعض الألعاب التفاعلية وغيرها، أنظر لها كأنها هي مجرد كتاب، ولكن بدل ما أن يوضع على 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 الورق الهارد كوبي أو على الورق على ورقيات الكتب، موضوعة على صفحات الإنترنت، وهذا لا يؤثر كثير ولا يشكل عامل جذب للطالب. المطلوب حقيقة هو أن تكون هنالك مالتي سينسوري أو أدوات تفاعلية يتفاعل الطالب بحواسه أكثر، ويكون أقرب إلى هذه الأدوات من مجرد كتاب ديجيتال أو كتاب للعرض، لكن بطريقة باستخدام الإلكتروني لطريقة العرض.
يمكن هذا الموضوع بصب أيضا في الموضوع اللي ذكرته عن الأساليب، أنه أنت حكيت بس بينسخوا كأنه ترجمة من اللغة الإنجليزية للغة العربية. في مصادر معينة بتعتمد عليها سيد حسن، مثلا بتجيبها من دول عربية، أو أنت بتحاول يعني توجد هذه المصادر حتى تغني الأطفال عن أنه أو حتى تحببهم أكثر في العربي؟
أنا الآن حقيقة يعني قبل ما أبدأ بالموضوع، أنا كان هو نشاطي مع الجالية مجرد التعليم في وقت فراغي بقدر المستطاع، لكن ما كنت أعرف إنه الحاجة والفجوة كبيرة هيك. أنا صلي الآن 18 سنة في أستراليا، وقبل ذلك 7 سنوات تقريبا في أمريكا. أصلا أنا مهندس مدني في قطاع التعهدات والإنشاءات، لكن كان عملي الجانبي هو مساعدة الجالية تعلم العربية. وجدت وظنيت أنه اقترابي لهذا النشاط مجرد نشاط 3-4 أشهر 6 أشهر سيغني، لكن فيما بعد وجدت فجوة كبيرة جدا. وزادت قناعتي بهذه الفجوة عندما يعني تصفحت أكثر من 17 منهج من دول مختلفة من العالم، فوجدت أن هنالك فجوة، وأن واضح أن أطفالنا يعانوا كثير في تعلمهم اللغة العربية، وأننا ننشئ حواجز ما بينهم وبين اللغة العربية. فأنا في الغالب أقوم على دراسة وتحليل هذه المصادر، ثم الخروج ومعالجة المشكلات بشكل جزئي. من فضل الله أنا الآن نشرت 4 كتب، وهنالك كتاب 5 تحت الطبع، وعندي 5 أدوات فيها براءة اختراع هنا في أستراليا وفي دول أخرى. لكن المشوار طويل حقيقة، وهنالك حاجة ماسة لتضافر الجهود الأكاديمية مع الناس العاملين في الميدان. كثير من المبادرات والاجتهادات المدرسين تفتقر إلى التحليل وإلى الدراسة وإلى تقييم المبادرات الفردية هذه، فلا بد حقيقة من دراسة أوعى من هيك حتى نصل إلى المطلوب.
نعم سيد حسن، بما أنك تحدثت عن المدرسين، ما هي النصائح التي تسديها لهم حتى لتعليم أطفالنا اللغة العربية؟
يمكن أكثر شيء أحس أن المدرسين بحاجة أن يوفروا صورة من صور التفاعل ما بين الطالب وما بين اللغة. يعني الطالب يفتقر إلى هذا الجو. الطالب في المدرسة يتحدث بالإنجليزية، في المجتمع يتحدث بالإنجليزية، حياته الاجتماعية يتحدث بالإنجليزية، لكن عندما تصل إلى اللغة العربية عنده مشكلة كبيرة. هو يتعلم لغتين في آن واحد، هو يتعلم أو يتحدث اللغة العربية في حيز ووقت محدود جدا، يقرأها بالفصحى ثم يتكلمها بالعامية حسب المدرس اللي عنده، إن كان فلسطيني أو أردني أو لبناني أو مصري أو سوداني أو عراقي باللهجة العامية الموجودة، ثم يترجم له ذلك المدرس ما يقرأه من الفصحى، فهو يتعلم لغتين في آن واحد وفي وقت ضيق. وحقيقة هذه تشكل مشكلة، فيستطيع المدرس ربما في هذا الوقت القصير يعني على قمة هذه الأمور أن يوجد الفصيح ما بينه وبين الطالب، والاستفادة حقيقة من السنوات العشر الأولى كما تثبت الدراسات، إنه هذه أهم سنة للتحصيل العلمي ولتعلم اللغة، هو للسن لما دون العاشرة.
نعم
بعد ذلك يصبح الأمر فيه معاناة كثيرة.
نعم
نعم يعني تحديات كثيرة على الطالب نفسه وعلى الأهل سيد حسن، والمهمة ليست بالسهلة. يعني إحنا ناس جينا من خلفية عربية وبنحكي باللغة العربية بالبيت ومع أصدقائنا وأهلنا، ونجد صعوبة بعض الأحيان في التحدث باللغة العربية بشكل جيد، فيمكن الطفل يصدم من أولا في لهجات مختلفة، ثانيا في فرق بين اللهجة العامية وبين اللغة العربية الفصيحة، ففي مشكلة يمكن بتواجه الطفل. لكن بدنا تعطي نختصر ونلم الحوار بثلاث نصائح نختمهم منك بتقدمهم لكل اللي بيستمعوا لنا، سواء من الأهل أو من الأطفال إذا كانوا فعلا فاهمين علينا هالحوار. شو بتقدم لهم ثلاث نصائح لنختم الحوار؟
أول شيء بقول إنه الأهالي ممكن يكون التدريب للأهالي بحيث يسهموا في مساعدة الأطفال في البيت أو في المدرسة، والحوارات هذه تكون حوارات ممتعة. يعني حقيقة أنظر إلى كثير من الكتب، الحوارات اللي فيها غير ممتعة، وهذه بتبعد الطالب. أحياناً أي شيء في يوميات حياتنا قد يكون ممتع. يعني أحب أن أذكر طرفة مع ابنة أختي. ابنة أختي عندها أخت صغيرة، هي عمرها 3 سنوات، أتت أخت صغيرة لها فقالت هي تكره أن توصف بأنها الكبرى، فاسمها بيلسان والصغيرة اسمها ريحان. فقالت لها أمها من أكبر، أنت أم ريحان؟ قالت جدتي أكبر. فهربت من الموضوع. ذكاء حقيقة. يعني هذا الحوار الصغير اللي هو قد لا يتجاوز 2 أو 3 سطور قد يكون فرصة لتعليم كثير من المفردات العربية، كلمة أكبر والمقارنة وكبرى وأختي وهكذا. الحوارات اللي موجودة، فلانة عند الشباك وفلانة عند الباب وفلان قال لي مش عارف، لا يجب. فأقول يجب أن يكون هنالك حوارات صغيرة، وربما المسابقة اللي تحدثتم عنها من قبل مسابقة لطيفة، وربما إدراج القصة القصيرة قد يشكل عامل مهم جدا في توفير مواد للأهالي. فتوفير المواد للأهالي هذه النصيحة الأولى، وتدريب الأهالي 2 لخلق بيئة تفاعلية مع الطفل، ولتوفير التواصل الشفوي، لأن التواصل الشفوي غائب بالكامل. يعني
صحيح.
ربما هو يقرأ لكن لا يوجد تواصل شفوي، يخاف أن يتحدث ويجرب كيف يعبر عن ذاته وعن مشاعره. والنقطة الأخيرة اللي هي تجنب في مدارس، يعني يجب أن يتبنى المعلمون كلهم الحديث بالفصحى وتنحية اللهجة العامية، وإلا إحنا نضعنا الطالب يكفي ما يكفيه من التشتت بين العامية والفصحى، ثم ينتقل إلى اللهجات كل حسب لهجة المحلية. يعني تصوري لو قلت للبنت، استيقظت البنت وجلست قرب النافذة ثم أرادت أن تعبر عنها أو يعبر عنها الطالب باللغة الكويتية أو باللهجة الكويتية، صحت لبنية وقعدت قرب الدريشة
المحلية
ترجم أيها الشخص ترجم يا
أهل. صحت لبنية وقعدت قرب الدريشة،
يم الدريشة،
يم الدريشة،
يم
يم يم. أو إذا كانت سورية، فاءت البنت وقعدت جنب الشباك. فهذا التباعد يعني يزيد الطفل تشتيتا. فلا بد حقيقة من أن تكون اللغة العربية، ما دام أنها هي القاسم المشترك ما بين اللهجات، أن تكون هي اللغة المحكية.
نعم، ونبتعد عن الشعر المحلية
والأسلس.
بالضبط.
شكرا شكرا لك سيد حسن، وأكيد هذا اللقاء سيكون هو الآن معنا على الهواء مباشر على الفيسبوك، وأيضا سيكون موجود على موقعنا. كل الشكر لك لوقتك لهذا اليوم، وبنتمنى لك كل التوفيق بالتطبيق الجديد. شكرا لك.
sbs.com.au/arabic